بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه. أما بعد، فهذه قراءة في كتاب فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد للعلامة عبد الرحمن بن حسن بن محمد بن عبد الوهاب رحمهم الله، نقرأها على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله وغفر له وللسامعين. وفي الدرس 66 على الباب 38 قال المصنف رحمه الله: باب قول الله تعالى: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت، الآيات. وقوله تعالى: وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. وقوله تعالى: ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. وقوله تعالى: أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى
لا يؤمن.
نعم.
لا يؤمن، وضح الناحية.
لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. قال النووي رحمه الله: حديث صحيح، رويناه في كتاب الحجة بإسناد صحيح. رويناه في كتاب الحجة بإسناد صحيح. وقال الشعبي رحمه الله: كان بين رجل من المنافقين ورجل من اليهود خصومة، وقال اليهودي: نتحاكم إلى محمد صلى الله عليه وسلم، عرف أنه لا يأخذ الرشوة. وقال المنافقون: نتحاكم إلى اليهود، لعلمه أنهم يأخذون الرشوة. فاتفق على أن يأتي كاهنا في جهينة فيتحاكم إليه. فنزلت: ألم تر إلى الذين يزعمون، الآية. وقيل: نزلت في رجلين اختصما، فقال أحدهما: نترافع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وقال الآخر: إلى كعب ابن الأشرف. ثم ترف
ابن الأشرف
إلى كعب ابن الأشرف ثم ترفع إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فذكر له أحدهما قصة، فقال للذي لم يرضى برسول الله صلى الله عليه وسلم: أكذلك؟ قال: نعم. وضربه بالسيف فقتله. فنزلت. قال الشارح رحمه الله: باب قول الله تعالى: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت، الآية.
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب النجدي التميمي المجدد لمن دثر بالمعالم الدين في القرن الثاني عشر رحمه الله تعالى في كتابه العظيم كتاب التوحيد في الباب 38 على نسخة: باب قول الله تعالى: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. ما سبق من الأبواب كان في تحقيق شهادة أن لا إله إلا الله، وهذه الترجمة في هذا الباب فيها تحقيق شهادة أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، والمراد وجوب التحاكم إلى شرع الله تعالى، وأن تركه من صفات المنافقين. وفي هذه الآية قال الله: يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت، فالإرادة هنا شرط، لأن الله سبحانه وتعالى جعلها في ذلك مساق الشرط، والإرادة هي الطواعية والاختيار بخلاف المجبر على ذلك. وليس المراد التحاكم في المنازعات فقط، بل في المقالات والاجتهادات الفقهية أيضا، وكذا في منهج الدعوة يجب التحاكم إلى شريعة الله لا إلى أقوال وآراء الرجال. نعم.
قال رحمه الله: باب قول الله تعالى: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت، الآية. قال الشارح رحمه الله: قال العماد بن كثير رحمه الله تعالى: والآية ذامة لمن عدل عن الكتاب والسنة وتحاكم إلى ما سواهما من الباطل، وهو المراد بالطاغوت هاهنا. وتقدم ما ذكره العلامة بن القيم رحمه الله تعالى في حده للطاغوت، وأنه كل ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع.
والمقصود بالمطاع هنا مطاع في ماذا؟ في تحليل الحرام أو تحريم الحلال، وليس الطاع في أي معصية، كما سبق تفصيله من كلام ابن تيمية رحمه الله. نعم.
فكل من حاكم إلى غير كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فقد حاكم إلى الطاغوت الذي أمر الله تعالى عباده المؤمنين أن يكفروا به. فإن التحاكم ليس إلا إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ومن كان يحكم بهما، فمن حاكم إلى غيرهما فقد تجاوز به حده وخرج عما شرعه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وأنزله منزلة لا يستحقها. وكذلك من عبد شيئا دون الله فإنما عبد الطاغوت، فإن كان المعبود صالحا صارت عبادة العابد له راجعة إلى الشيطان الذي أمره بها، كما قال تعالى: ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا مكانكم أنتم وشركاؤكم فزيلنا بينهم. وقال شركاؤهم: ما كنتم إيانا تعبدون. فكفى بالله شهيدا بيننا وبينكم إن كنا عن عبادتكم لغافلين. هنالك تبلو كل نفس ما أسلفت، وردوا إلى الله مولاهم الحق وضل عنهم ما كانوا يفترون. وكقوله تعالى: ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة: إياكم كانوا يعبدون، أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون؟ قالوا: سبحانك أنت ولينا من دونهم، أنت ولينا من دونهم، بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون. وإن كان ممن يدعو إلى عبادة نفسه، أو كان شجرا أو حجرا أو قبرا أو غير ذلك مما كان يتخذه المشركون لهم أصناما على صور الصالحين أو الملائكة أو غير ذلك، فهي من الطاغوت الذي أمر الله تعالى عباده أن يكفروا بعبادته ويتبرأوا منه، ومن عبادة كل معبود سوى الله كائنا من كان. وهذا كله من عمل الشيطان وتسويله، فهو الذي دعا إلى كل باطل وزينه لمن فعله. وهذا ينافي التوحيد الذي هو معنى شهادة أن لا إله إلا الله. فالتوحيد هو الكفر بكل طاغوت عبده العابدون من دون الله، كما قال تعالى: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم: إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. وكل من عبد غير الله فقد جاوز به حده وأعطاه من العبادة ما لا يستحقه. قال الإمام مالك رحمه الله: الطاغوت ما عبد من دون الله.
نعم. والمراد ما عبد من دون الله وهو رب، وإلا فقد عبدت الملائكة وعبد الأولياء والصالحين وعبد الأنبياء والمرسلين. يبقى المعبودات من دون الله على أقسام ثلاثة: من عبد وهو راض ودعا الناس لعبادته، فهذا طاغوت، والأحجار والأشجار والأصنام فهذا أيضا طاغوت، والثالث من عبد من دون الله من الصالحين والأنبياء والمرسلين والملائكة ولم يرضى فهذا لا يدخل في ذلك، وإنما يتبرأ من عابديه يوم القيامة. إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون، لو كان هؤلاء آلهة ما وردوه، فالشمس والقمر ثوران مكوران يخذف بما في نار جهنم. قال العلماء تكبيتا لأهلها الذين عبدوه من دون الله، هذا معبودكم يخذف في نار جهنم، يكور ويرمى به في نار جهنم لا يدفع النفس، زيادة في تكبيتهم وتعذيبهم والعياذ بالله، عذاب معنوي فوق العذاب الحسي والعياذ بالله، نعوذ بالله من ذلك. نعم.
قال رحمه الله: وكذلك من دعا إلى تحكيم غير الله تعالى ورسوله فقد ترك ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم ورغب عنه وجعل لله شريكا في الطاعة، وخالف ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم فيما أمره الله تعالى به في قوله: وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك، وقوله تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. فمن خالف ما أمر الله به رسوله صلى الله عليه وسلم بأن حكم بين الناس بغير ما أنزل الله أو طلب ذلك اتباعا لما يهواه ويريده فقد خلع ربقة الإسلام والإيمان من عنقه وإن زعم أنه مؤمن. فإن الله تعالى أنكر على من أراد ذلك وأكذبهم في زعمهم الإيمان لما في ضمن قوله يزعمون من نفي إيمانهم، فإن يزعمون إنما يقال غالبا لمن ادعى دعوى هو فيها كاذب لمخالفته لموجبها وعمله بما ينافيها، يحقق هذا قوله: وقد أمروا أن يكفروا به، لأن الكفر بالطاغوت ركن التوحيد كما في آية البقرة، فإذا لم يحصل هذا الركن لم يكن موحدا، والتوحيد هو أساس الإيمان الذي تصلح به جميع الأعمال وتفسد بعدمه، كما أن ذلك بين في قوله تعالى: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها، وذلك أن التحاكم إلى الطاغوت إيمان به. وقوله: ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا، يبين تعالى في هذه الآية أن التحاكم إلى الطاغوت مما يأمر به الشيطان ويزينه لمن أطاعه، ويبين أن ذلك مما أضل به الشيطان من أضله وأكده بالمصدر ووصفه بالبعد، فدل على أن ذلك من أعظم الضلال وأبعده عن الهدى.
أكده بالمصدر وهو ضلالا، ضل ضلالا، وصفه بالبعد في قوله بعيدة. نعم.
ففي هذه الآية أربعة أمور: الأول أنه من إرادة الشيطان، الثاني أنه ضلال، الثالث تأكيده بالمصدر، الرابع وصفه بالبعد عن سبيل الحق والهدى. فسبحان الله، ما أعظم هذا القرآن وما أبلغه وما أدله على أنه كلام رب العالمين أوحاه إلى رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم وبلغه عبده الصادق الأمين صلوات الله وسلامه عليهما أجمعين. قوله: وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين.
قد يفهم بعض الناس من كلام عبد الرحمن بن حسن الشارح هنا أنه يكفر بمطلق الحكم بغير ما أنزل الله، لكن سوقه لكلام شيخ الإسلام في باب اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله للتفصيل في هذه المسألة يدل على اختياره رحمه الله، وأنه يفصل التفصيل الذي يفصله العلماء. نعم. إن بعض التكفيرين يستشهد بهذا المقطع من كلام عبد الرحمن بن حسن. نعم.
قال رحمه الله قوله: وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. شيخنا الإشكال يعني هنا في قوله أو طلب ذلك اتباعا لما يهواه ويريده فقد خلع إبقاء الإسلام والإيمان من عنقه وإن زعم أنه مؤمن
في الأول.
قال: فما خالف ما أمر الله به رسوله صلى الله عليه وسلم بأن حكم بين الناس بغير ما أنزل الله أو طلب ذلك اتباعا لما يهواه ويريده فقد خلع ربقة الإسلام والإيمان من عنقه وأن زعم أنه مؤمن.
كمل.
فإن الله تعالى أنكر على من أراد ذلك وأكذبهم في زعمهم الإيمان.
نعم، أراد ذلك يعني على الرغبة في هذا الشيء أو تفضيل أو مساواة. وسوق اللي كان ابن تيمية السابق في آية اتخذوا أحبارا ورهبانا دلوا على ذلك. وسيأتي التفصيل في سبب نزول الآية وأنه ليس سبب نزولها قصة عمر كما سيأتي، وإنما سبب نزولها ماذا؟ هذه الآية: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبل من الحاكم ولا الطاغوت. قصة عمر ضعيفة، لا تصح. وما استشهاد بقوله تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. سبب نزول هذه الآية ما هو؟ كما عند البخاري في قصة الزبير بن عوام لما تخاصم مع رجل من الأنصار في سقي الأرض فترافع إلى النبي عليه السلام فقال للزبير، قال: اسقي يا زبير وأمسك الماء. فقال الرجل الأنصاري رضي الله عنه: يا رسول الله، أين كان ابن عمتك؟ يعني من أجل أنه ابن عمتك حكمت بهذا؟ فقال النبي عليه السلام: اسقي يا زبير وأمسك الماء. فهل يعد هذا فعل الأنصاري هذا كونه هنا غضب من هذا أو قال يا رسول الله إن كان ابن عمتك؟ لم يكفره الرسول عليه الصلاة والسلام. هذا يدل على أن الإيمان المنفي في الآية هو الإيمان الكامل ولا مطلق الإيمان؟ الإيمان الكامل كما قال العلماء. نعم.
قال رحمه الله: بين تعالى أن هذه صفة المنافقين، وأن من فعل ذلك أو طلبه إن زعم أنه مؤمن فإنه في غاية البعد عن الإيمان. قال العلامة ابن القيم رحمه الله: هذا دليل على أن من دعي إلى تحكيم الكتاب والسنة فأبى أنه من المنافقين.
أبى يعني رفض، وهذا ينافي القبول، هذا ينافي القبول، الرد ضده الرد أو الرفض، يرفض حكم الله. نعم.
قال قوله: ويصدون لازم.
ولذلك كلمة يريدون في الآية مهمة، مهمة التعرض إليها. فالنجاشي كان ملكا ممكنا في الحبشة ولم يقم حد من حدود الله. النجاشي هل أقام الحدود؟ ما أقام الحدود. كان مسلما أم كافرا؟ مسلما. وفي البخاري أن النبي عليه السلام نعاه لأصحابه على المنبر وصلى عليه صلاة الغائب مع أنه لم يقم حدا من حدود الله. فليس معنى ذلك أن كل من ترك إقامة الحد يكفر، ألا فليفهم ذلك هؤلاء السفهاء، سفهاء الأحلام من الخوارج. ليس كل من لم يقم الحد فهو كافر، قد يكون عنده عارض من العارض، عارض يمنعه من ذلك. وإلا لو أنهم يكفرون سيكفرون الحاكم الحالي محمد موسى، لماذا لا يكفرونه؟ وسيكفرون كل حكام المسلمين، كل حكام العرب كفار. ولذلك بعضهم جهر بهذا، هذا السوري اسمه أبو مصعب كفر كل حكام المسلمين حتى ملك السعودية، ويعود ديارهم ديار كفر، دار كفر ليس بدار إسلام، حتى مكة دار كفر، يعني يجب الهجرة من مكة. والرسول يقول لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد منيع، ويقول لا يجب الهجرة حتى من مكة. هذه منازعة لكلام الرسول والعياذ بالله، وهذا ظاهر بعيد. نعم. نعم نعم، فيه نوع حب لا شك، لكن الإرادة الطواعية بلا إكراه. نعم، الطواعية بلا إكراه، ليس مكرها. وقد يكون الحاكم مكره من قبل الدول الكافرة، الدول الغربية كأمريكا وغيرها، قد يكون مجبرون يجبرونه على عدم الحكم بالشريعة من أجل الاقتصاد ومن أجل غير ذلك. لذلك مجرد أن الحاكم راح إيران مثلا، بعض الناس كفر الحاكم الحالي لما ذهب إلى إيران، قال هذه موالاة للرافضة وموالاتهم كفر. هكذا الكفر يوزع كشرب الماء، ولا حول ولا قوة إلا بالله. والعلماء يتحرجون وينصحون ويبينون ويدعون للإيمان والهداية والاستقامة، وأما أهل الجهل أي فعل، كلمة كافر جاهزة لأي حاكم سيئة جاهز كلمة كافر. هذا غلط، هذا خطأ كبير جدا، ينم عن جهل الرجل وعدم علمه بالشريعة وبأحكام الله. أنا الرجل الذي قال اللهم أنت عبدي وأنا ربك، هذا القول بالإجماع أنه كفر، ولكن قام به شعور أفقده ماذا يقول، لا يدري ماذا يقول، ولم يكفر. حتى الذي وجد دابته بعد أن أوشك على الهلاك فقال اللهم أنت عبدي وأنا ربك، قال النبي صلى الله عليه وسلم أخطأ من شدة الفرح، تصرف في تكفير الناس حكاما أو محكومين من أخطر ما تواجهه الدعوة الإسلامية اليوم. لذلك بلاد الكفر كفرنسا وانجلترا وأمريكا تعرض على الشاشات ما وقع في الصومال، هذا في هذه مالي يعرض على شاشات فرنسا. هذا هو الإسلام، ابغضوا هذا الإسلام، يعرض من أجل أن يصد عن سبيل الله به. لذلك الرجل لابد أن يفكر، قد يكون معول للصد عن سبيل الله وعن شريعة الله وهو يظن أنه مجاهد، وما هو إلا صاد عن سبيل الله والعياذ بالله. والشباب عنده حماس وعنده قوة، فلو بدأ أن توجه هذه الطاقة للعلم النافع والدعوة إلى الله والجهاد بالعلم فهذا مطلوب. توجيه الشباب عنده جهل وعنده نية صالحة، ومدارس التكفير تستغل هذا، جاهل ولكن عنده نية صالحة، هذا هو المطلوب والعياذ بالله. نعم.
قال رحمه الله: قوله يصدون لازم، وهو بمعنى يعرضون، لأن مصدره صدودا.
ولذلك الجماعات تحرص على جهل أتباعها، لماذا؟ يسمع ويطيع، لا اعتراض، لا يعترض، يحرصون على جهل الأتباع. انظر حولك، أين العلم؟ أين كتب السلف؟ مساجد فخمة وضخمة وأدوار، أين العلم الذي يدرس فيها؟ أين هو؟ لا شيء. بقى لك سنتين عمل ثورة، اخمد وهمد بقى في الأرض، يقعد في الجامعة ودرس العلم، إن كنت درست العلم، عمال تجري يمين ومرة شمال ومرة سياسة ومرة اقتصاد ومرة، ما تقعد في المسجد تعلم الناس. إن كنت قلت أنك كنت مكمل ومسجون ومظلوم، طيب فاكس البوابات كسرت وخرجت من السجن، ماذا عملت؟ جعلت الناس يشكون في دينه. عامة المسلمين اليوم يشكوا في كل صاحب لحية، حتى إننا نحرص شديدا فلذلك لابد من التبرؤ من أفعال هؤلاء، لأنك ماذا تفعل؟ كل صاحب لحية الناس يظن أنه كله مثل بعضه. نعم نعم. يعني هذا الذي يقول للرئيس انصحه على الملأ، هذا الجاهل الجهول الجهل محمود ولا محمد شعبان، حينما يقول الرئيس لا تكن كعثمان فتضيع الأمة، سبحان الله، لا تكن كعثمان بن عفان فتضيع الأمة. لو كان محمد مرسي مثل عثمان بن عفان ستضيع الأمة وتضيع مصر. والله أهلا بهذا الضياع، إن كان محمد مرسي لو أصبح مثل عثمان ستضيع الأمة، أهلا بهذا الضياع، هذا ضلال بعيد والعياذ بالله. وهذا يقول صاحب لحية وإمام في الأزهر في الأوقاف، هذا يجب أن يعلق ويجلد، يعلق من رجله في ميدان عام ويجلد جلد البعير، لأن البعير أفضل منه والله. وصدق الله إنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. نعم. يعني كيف يخرج مؤمن من قلبه على لسانه لو بقي الحاكم كعثمان، لو صار الحاكم كعثمان ضيع الأمة، كيف يقال ذلك؟ كيف يقوله إنسان عاقل؟ فضلا عن داعية يتقي المنابر ويخرج على الشاشات يتفوه ويتكلم ويعلو صوته ويتمعر وجهه، يظن أنه ينصر الشريعة وإنما هو يهدم الشريعة بهذا الكلام والعياذ بالله. نعم.
قال رحمه الله: قوله ويصدون لازم، وهو بمعنى يعرضون، لأن مصدره صدودا، فما أكثر من اتصف بهذا الوصف خصوصا مما يدعي العلم، فإنهم صدوا عما تجيبه الأدلة من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم إلى أقوال من يخطئ كثيرا مما ينتسب إلى الأئمة الأربعة في تقليدهم من لا يجوز تقليده، واعتمادهم على قول من لا يجوز الاعتماد على قوله، ويجعلون قوله المخالف لنص الكتاب والسنة وقواعد الشريعة هو المعتمد عندهم الذي لا تصح الفتوى إلا به، فصار المتبع للرسول صلى الله عليه وسلم بين أولئك غريبا، كما تقدم التنبيه على هذا في الباب الذي قبل هذا. فتدبر هذه الآيات وما بعدها يتبين لك ما وقع فيه غالب الناس من الإعراض عن الحق وترك العمل به في أكثر الوقائع، والله المستعان. قال المصنف رحمه الله تعالى: وقوله تعالى: وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. قال الشارح رحمه الله: قال أبو العالية في هذه الآية يعني لا تعصوا في الأرض، لأن من عصى الله في الأرض أو أمر بمعصية الله فقد أفسد في الأرض، لأن صلاح الأرض والسماء إنما هو بطاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم.
الخيرات والبركات تنزل بسبب الطاعة والتقوى، والمصائب تنزل بسبب المعصية. قال الله جل وعلا: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا. وقال صلى الله عليه وسلم حديث الصحيح: ما نزل بلاء إلا بمعصية، وما رفع إلا بتوبة. والناس يعني جره الشيطان إلى أن المعصية اليوم سبب في النجاة، وهذا خطأ كبير، فالمعصية سبب في الهلاك، ولا يمكن أبدا أن تكون المعصية سبب في النجاة، ولن يغير الله ما بنا أبدا إلا إذا تغير. هذه سنة كونية حتى مع الأولياء والأنبياء: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، أعمالكم عمالكم كما تكونون يولى عليكم. لابد. نعم.
وقد أخبر تعالى عن إخوة يوسف عليه السلام في قوله تعالى: ثم أذن مؤذن أيتها العير إنكم لسارقون، إلى قوله: تالله لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الأرض وما كنا سارقين. فدلت الآية على أن كل معصية فساد في الأرض. ومناسبة الآية للترجمة أن التحاكم إلى غير الله ورسوله صلى الله عليه وسلم من أعمال المنافقين، وهو من الفساد في الأرض. وفي الآية التنبيه على عدم الاغترار بأقوال أهل الأهواء وإن زخرفوها بالدعوة. وفيها التحذير من الاغترار بالرأي ما لم يقم على صحته دليل من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فما أكثر من يصدق بالكذب ويكذب بالصدق إذ جاءه. وهذا من الفساد في الأرض، ويترتب عليه من الفساد أمور كثيرة تخرج صاحبها عن الحق وتدخله في الباطل. نسأل الله العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدنيا في الدين والدنيا والآخرة. فتدبر تجد ذلك في حال الأكثر إلا من عصمه الله ومن عليه بقوة داعي الإيمان، وأعطاه عقلا كاملا عند ورود الشهوات، وبصرا نافذا عند ورود الشبهات. وذلك
عقلا كاملا عند الشبهة، وبصرا نافذا عند ورود الشبهة. هذا الأمر ليس يسيرا أيها الإخوة. إذا نجا الإنسان من الشهوات فقد لا ينجو من الشكوك والشبهات، وهذان المرضان مرض الشبهة ومرض الشهوة يصيب القلب. وأخطرهما الشهوات أم الشبهات؟ الشبهات. وعلاجه يكون بالعلم والبصيرة، والشهوات وعلاجه يكون بالمراقبة وتقوى الله عز وجل. لو بدنا في الإنسان نفس الشبهات ويبتعد عن مجالس أهل الشبهات وأهل الأهواء، لأنه لا يدري إذا دخلت شبهة هل استطاع أن يخرجها مرة أخرى من قلبه أم لا.
قال وذلك
لذلك إذا يزهد في العلماء فاغسل يديك منه، لا خير فيه مهما ادعى الحق. إذا كان يزهد في مثل الشيخ ابن باز والألباني وابن عثيمين فأقول هؤلاء لا يفقهون الواقع ونحن أفقه بالواقع، فاغسل يديك منه ولا كرامة، ولا كرامة له. هؤلاء رموز السلفية في هذا العصر، ابن باز الألباني ابن عثيمين. لا شك هذا حديث الرسول نؤمن به ونعمل به وندعو الناس إليه. أفضل الجهاد حمزة، سيد الشهداء حمزة بن عبد المطلب، ورجل قام إلى سلطان جاد فنهاه وأمره فقتله عنده. أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جاي، لا بد من العندية، يذهب إليه وينصح ويقول له كلمة حق، فإن قتله فهو شهيد. أما أن يقف على المنبر أو على قناة أو يكتب في صحيفة وينصح الإمام فقد عد العلماء هذا من الخروج عليه، لأنه يؤلب قلوب الناس ويحرش الناس عليه. فهنا الرسول قال عند سلطان جاء، ذهب إليه وصح. عايز انصح الحاكم تفضل، ترى من الحاكم خطأ اذهب إليه. لا يجوز هذا أبدا، هذه فوضى ليست من دين الله في شيء، ولن تنتج دينا ولن تقم شريعة. أين الشريعة التي قامت بعد المظاهرات؟ هذه فوضى. يقوم العاقل اللبيب، يقوم الجاهل السفيه، ويتضاربون ويتشابكون ويتعاركون. حتى ولو كانت في أول المظاهرة يزعم أنها سلمية، لا يوجد في الأرض، هل رأيتم مظاهرة سلمية؟ حتى وإن بدأت في الأول سلمية لا بد أن تنتهي بالعراك والدماء والأشلاء والقتل. نعم
نعم.
ان ايه
الشريعة صالحة ستطبق إلا بعد 40 سنة وليس كيف نتعامل معهم هؤلاء؟ قال الشعب المصري رضى بهذا القول وكذا.
أن الشريعة ماذا؟
ستطبق إلا بعد 40 سنة.
لن تطبق إلا بعد 40 سنة. أولا هل هذا كلام صحيح؟
هو قال البارحة أصدروا يعني رأيناها
شيء من هذا. في شيء من هذا في الكلام أن يعني أصدر قرار بأن الشريعة لا يصلح أن تطبق إلا بعد 40 سنة؟ ما أظن هذا كلام صحيح، ولو صح لا يقال هكذا، لا يقال أن الرئيس فعل وفعل، لا يقال هذا مخرج عليه، ولكن يحارب هذا الفعل القوي لو قيل يحارب، لكن دون التعرض لشخص ولي الأمر والحاكم. لا 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 أغلق الكلام.
هو قال أنا رضيت بهذا القول كلما
رضيت. هو رضي؟
قلت له يعني بقولت له الآية يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، قل لي هذا بعد 40 سنة.
لا حرام. نعم.
قال رحمه الله: وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وقوله تعالى: ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. قال الشارح رحمه الله: قال أبو بكر ابن عياش في الآية: إن الله بعث محمدا صلى الله عليه وسلم إلى أهل الأرض وهم في فساد، وأصلحهم الله لمحمد صلى الله عليه وسلم، فمن دعا إلى خلاف ما جاء به محمد صلى الله عليه وآله وسلم فهو من المفسدين في الأرض. وقال ابن القيم رحمه الله تعالى: قال أكثر المفسرين: لا تفسدوا فيها بالمعاصي والدعاء إلى غير طاعة الله بعد إصلاح الله إياها ببعث الرسل وبيان الشريعة والدعاء إلى طاعة الله، فإن عبادة غير الله والدعوة إلى غيره والشرك به هو أعظم فساد في الأرض، بل فساد الأرض في الحقيقة إنما هو بالشرك به ومخالفة أمره. فالشرك والدعوة إلى غير الله وإقامة معبود غيره ومطاع متبع غير رسول الله صلى الله عليه وسلم هو أعظم الفساد في الأرض، ولا صلاح لها ولا لأهلها إلا بأن يكون الله وحده هو المعبود المطاع والدعوة له لا لغيره، والطاعة والاتباع لرسوله صلى الله عليه وسلم ليس إلا، وغيره إنما تجب طاعته إذا أمر بطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم، فإذا أمر بمعصيته وخلاف شريعته فلا سمع له ولا طاعة. فمن تدبر أحوال العالم
ومن تدبر أحوال العالم
وجد كل صلاح في الأرض، فسببه توحيد الله تعالى وعبادته وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، وكل شر في العالم وفتنة وبلاء وقحط وتسليط عدو وغير ذلك فسببه مخالفة رسوله صلى الله عليه وسلم، والدعوة إلى غير الله ورسوله صلى الله عليه وسلم انتهى.
نعم. إذا صار كل حزب وكل جماعة يدعو إلى أفكاره وآرائه المخالفة للسنة يقع التنازع والاختلاف بين الناس، حتى وإن ادعوا جميعا نصرة الحق، إذا عمل الإنسان لنفسه ولحساباته هو ولم يعمل لله فلا خير في دعوته والعياذ بالله، ويقع التنازع والاختلاف، وهذا تنقية الصف، وهذا خير، تنقية الصف خير من وجود المنافقين في داخلة هذا الصف والعياذ بالله. نعم.
قال رحمه الله: وجه مطابقة هذه الآية للترجمة أن التحاكم إلى غير الله ورسوله صلى الله عليه وسلم من أعظم ما يفسد الأرض من المعاصي، فلا صلاح لها إلا بتحكيم كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وهو سبيل المؤمنين، كما قال تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. قال المصنف رحمه الله تعالى: وقوله تعالى: أفحكم الجاهلية يبغون، ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. قال الشارح رحمه الله: قال ابن كثير رحمه الله: ينكر تعالى على من خرج عن حكم الله تعالى المشتمل على كل خير والنهي عن كل شر، وعدل إلى ما سواه من الآراء والأهواء والاصطلاحات التي وضعه الرجال بلا مستند من شريعة الله، كما كان أهل الجاهلية يحكمون بها من الجهلات والضلالات، كما يحكم بها التتار من السياسات المأخوذة من عن جنكس خان الذي وضع لهم كتابا مجموعا من أحكام أقيسة من شرائع شتى وفيها كثير من
هو كتاب الياسة، ويقال له الياسق أيضا، من اليهودية والنصرانية والإسلام. نعم.
وفيها كثير من الأحكام أخذها عن مجرد نظره، فصار في بنيه شرعا يقدمونها على الحكم بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم.
صارت شرعا يقدمونها على الحكم بشريعة الرسول عليه السلام، وهذا هو شرط ماذا؟ التفضيل. نعم. وأيضا فيه تحليل الحرام، ففيه أن جنكس خان كأفضل نبيين محمد وجنكس خان، هذا في اليسخ موجود، وكان إذا نزلت بهم نعمة شكروا جنكس خان أنه المنعم بها، عياذا بك الله، لأنه المنعم بها، فهذا شرك في الربوبية والعياذ بالله. نعم.
قال: ومن فعل ذلك فهو كافر يجب قتاله حتى يرجع إلى حكم الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، فلا يحكم بسواه في قليل ولا كثير. قوله: ومن أحسن من الله حكما، استفهام إنكاري، استفهام إنكار، أي لا حكم أحسن من حكمه تعالى، وهذا من باب استعمال أفعل التفضيل فيما ليس له من الطرف الآخر مشارك،
ليس له
من الطرف الآخر مشارك
في الطرف الآخر،
فيما ليس له في الطرف الآخر مشارك.
نعم. ليس معناه أن هناك حكم مع الله عز وجل. قوله تعالى: أصحاب الجنة يومئذ خير مستقر، هل معنى ذلك أن أصحاب النار عندهم خير ولكنهم أقل؟ لا، هذا لا مشارك له في الطرف الآخر. نعم.
قال: أي ومن أعدل من الله حكما لمن عقل عن الله شرعه وآمن وأيقن أنه تعالى أحكم الحاكمين وأرحم بعباده من الوالدة بولدها، العليم بمصالح عباده، القادر على كل شيء، الحكيم في أقواله وأفعاله وشرعه وقدره.
ولذلك الشريعة صالحة لكل أشخاص وكل زمان وكل مكان، حتى الكفار تقودهم الشريعة، حتى أهل الكتاب اليهود والنصارى إذا أعطوا الجزية عيل هم صاغرون عاشوا بين المسلمين في أمن وأمان بدون أذى، وصاروا في أمن، كما حدث في المدينة من اليهود بين قينقاع وبين النضير وبين قريظة، عاشوا إلى أن أخذوا العهد.
قال: وفي الآية
القول بأن الشريعة لا تصلح لهذا الزمان، هذا قول خطير جدا، أو أنها لا تصلح أن نطبقها الآن، هذا القول خطير جدا، بل من أنكر المنكرات التصويت موافق أو رافض للشريعة، ضع لا أو نعم على تطبيق الشريعة، لا يجوز هذا أصلا، لا يجوز أن تعرض شعر الله على أي أحد كائنا من كان، أتوافق على تطبيقي أم لا توافق، هذا لا يجوز، إنما تعرض له موافق ولا توافق، تريد أن تأكل أو تشرب موافق أو لا موافق، لكن شريعة الله تعرض موافق أو غير موافق والعياذ بالله. ثم يقول أحدهم أن يستوي والرأي المين، يقول للأغلبية، الرأي للأغلبية، سبحان الله، كيف ذلك؟ الأغلبية هي مصدر التشريع، شريعة الله التي تقود الناس إلى الأمن والأمان وإلى السعادة والهناء في الدنيا والآخرة، وليس الأغلبية ولا الأقلية. طيب ماشي احنا يعني نحن نؤمن ان الجهاد ذروة سنام الاسلام، هو شعيرة من شعائر الله ومصدر من مصادر عز المسلمين، لكن الجهاد له آداب وله احكام وضوابط شرعية. اولا لابد ان يكون الجهاد تحت راية الاسلامية ليس فيها اي تلون، يعني رفع الراية، الراية هذه لإقامة شرع الله لدين الله سبحانه وتعالى، رفعت أي راية أخرى لا قيمة لها. ثانيا يكون تحت حاكم مسلم برا كان أم فاجرا، يجب السمع والطاعة والجهاد والحج معه، لا مانع الجهاد هذا مطلوب، لكن أين هو الجهاد اليوم؟ أين هو؟ أين الرايات المرفوعة؟ الرايات غير الحزبية أين هي؟ التي تنصر حقيقة شريعة الله وتنصر دين الله سبحانه وتعالى.
بارك الله فيكم شيخ الصحابي
براء بن مالك. لا عفوا، احنا ما انتهينا من هذا. إلى جانب من الجهاد يكون مع من؟ هل ممكن أن يكون الجهاد مع مسلم؟ يعني هؤلاء الذين قالوا عندنا مليون مجاهد سنخرجهم ساعة الصفر سيجاهدون، يجاهدون مع من؟ اللي هيخرج ساعة الصفر ده هيطلع يقتل مين؟ مسلم أم كافر؟ ها؟ لو كان سيقتل مسلم هل يصح أن نقول إن هذا جهاد؟ لا يمكن أن نسمى هذا جهاد، إنما الجهاد يكون مع من؟ مع الكفار. قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. طيب بس نخلص واحدة واحدة. فإذا الجهاد يكون مع الكفار ولا يكون مع المسلمين، الجهاد يكون مع الكفار. أما إذا وقع المسلم في منكر فهذا يسمى أمرا بالمعروف ويسمى نهيا عن المنكر، وأما الجهاد فيكون مع الكافر. فهل يا ترى وصل الحد إلى تكفير عامة المسلمين حتى نخرج لهم مليونا يقاتلونهم ساعة الصفر؟ ومن أنت؟ أأنت حاكم؟ من أنت حتى تحفز مليون من الشباب ليقاتلوا المسلمين مثلهم؟ من أنت؟ ما اسمك؟ أنت رئيس الدولة؟ أنت الأمير؟ أنت الحاكم؟ تركت المنبر وجلست تحمي الشباب وتحفزهم إلى الدماء، وترى يرى الكفار الذبائح معلقة أمامه على الشاشات والأكل والشرب والحمامات باسم الجهاد في سبيل الله، هذا جهاد؟ هكذا؟ والرسول يسأل عن رجل يقاتل الشجاعة، رجل يقاتل حمية، أي ذلك في سبيل الله؟ قال من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. هذا هو الجهاد بضوابط وأحكام، بضوابط وأحكام لا بد منها. الجهاد نسأل الله جل وعلا أن يرفع رايته وأن يوفقنا لأن نكون أول من يجهد. أليس الذي نحن فيه هذا جهادا؟ عده ابن القيم وعده العلماء أعلى مراتب الجهاد، جهاد الحجة والجهاد، وجاهدهم به جهادا كبيرا يعني القرآن أعلى من جهاد السيف والسلام. وحينما نقول ذلك نقول ليس موالاة لله، يعني ليس يعني مداهنة الحكام. فالحمد لله نحن من أول الناس الذي ابتلي من قبل الحكام وسجن وأوذي من قبل الحكام، ولكن حينما نقول ذلك نقول ديانة لله. يعني حينما كانوا يلعبون في الشوارع الكرة كنا نحن في المعتقلات من الحكام، ولكن حينما نقول ذلك نقول نصرة لدين الله، ولأنها عقيدة نعتقدها وندين الله بها كما فعل أحمد يجلده المأمون ويسجنه ومع ذلك يقول لا تخرجوا عليه لا تقاتلوا، لأن أحمد يفهم ماذا يخرج من لسانه ويعي ماذا يقول رحمه الله. نعم أيوة تعالى تجيه الناس شوف من هتعب كل شوية تعالى. طبعا انت جيت احنا نتكلم فيه ده كله متأصل من زمان. تفضل.
بالنسبة في الزمن دوت مثلا ما عادش فيه اللي بتقول من دون شروط الاجتهاد ان انت تكون تحت ولاية حاكم مسلم.
نعم.
طب ان كان الحكام مش يعني لو شايفين حال الامه مثلا في البلاد بتسلك وفي حاجات كتير بتحصل في الامه الاسلاميه والحكام ما بيتحركوش ما بيطلعوش مثلا جهاد، طب هل دوت مثلا
مبرر
للشباب ان هم يطلعوا
بلد
في البلد
الاسلاميه وغزه
او
زي ايه بلد ايه الفاجعه؟
زي فلسطين زي شيشان زي
مالي. اين الرايه الفلسطينيه المرفوعه؟ اذا كان الفلسطينيين انفسهم حماس وغيرها يتضاربون ويتقاتلون ستقاتل مع من؟ مع حماس ام مع الاخرى؟
ستحارب عدو ليس
ايوه حينما تذهب هناك ستقاتل مع من؟ أي الفريقين تتبع؟ حماس أم الطائفة الأخرى؟
المنظمة.
أيهم؟ المنظمة ولا حماس؟ منظمة فتح الإسلامي. أيهم؟ لا، الجهاد لابد أن يكون الأمور واضحة، واضحة. وأنت حينما تذهب تجاهد ستقاتل دبابة بحجر؟ لا، لا يجوز هذا من ربي نفسه تعالى. إنما الواجب إعداد العدة وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوه.
طبعا يتحدث بين قول سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه حديث أنا لا أذكر فيما معناه فقط أنه إذا حدث غزو أو اعتداء على أمة من الدولة من الدول الإسلامية فعلى المرأة أن يخرج دون علم والده والمرأة.
نعم الجهاد في سبيل الله
ولا لم يكن هناك عدة، يعني عندما حدث الغزو مثلا أنت لم تنتظر العدة أو لم تنتظر الحاكم عندما يخرج بالغاية لأن الحاكم أصلا لم يخرج، يعني حكام هذا الزمان
عملاء عملاء للحكومة للدول الغربية. طيب الجهاد في سبيل الله الأصل فيه هو فرض عين ولا فرض كفاية؟ فرض كفاية، يعني إذا قام به البعض سقط عن الآخرين إلا في ثلاثة أحوال. الحالة الأولى ما ذكرته أنت وهي إذا دهم العدو أحد بلاد المسلمين فعلى أهلها أن يهبوا للدفاع عنها وسمى جهاد الدفع. الحالة الثانية إذا حضر الصف دعاه الإمام وحضر الصف يجب عليه ألا يفر إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فعل. الحالة الثالثة وهي نعم إذا دعا الإمام للجهاد يجب عليه أن يلبي كل مستطيع أن يلبي. تمام هذه الأحوال الثلاثة اللي يتعين فيها الجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى. ولكن أنا الآن حينما أكون ضعيفا ليس عندي إلا حجر وحصى أرمي بها قنابل ودبابات هل هذا من العقل؟ لما رجع خالد مريد بالجيش في مؤتة عد هذا نصرا عظيما مع أن خالد مع أن خالدا بطل مقدام شجاع ولكنه أراد أن لا يورط الجيش معه والجنود معه هذا من العقل والحكم. نعم نعم
إذا دعا الإمام جهاد فن أرسل الجيش أو كذا إلى بلاد أخرى هل يشترط أن تسأل والديك؟
هذا يتعين فيه الجهاد يصير فرض عين طاعة الإمام تصير فرض عين. نعم
قال رحمه الله: وفي الآية التحذير من حكم الجاهلية واختياره على حكم الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، فمن فعل ذلك فقد أعرض عن الأحسن، وهو الحق إلى ضده من الباطل.
نعم.
قال المصنف رحمه الله:
نقف عند هذا الحد، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.